بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون، قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. وقال سعيد بن جبير والضحاك: كلوا من الطيبات، يعني الحلال. وفي الصحيح: وما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح: إن داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من كسب يده. وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، فأنى يستجاب لذلك. وقال الترمذي: حسن غريب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الآية آية عظيمة، وجه الله تعالى في الخطاب للرسل وأمرهم بأمرين: الأمر الأول الأكل من الطيبات، والأمر الثاني عمل الصالحات، وهذان الأمران هما السبب في النجاة والسعادة. وهذا الأمران أمر الله بهما المؤمنين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأكل من الطيبات والأكل الحلال من أسباب قبول الدعاء، وتلبس بالحرام من أسباب رد الدعاء. ولهذا أمر الله تعالى المرسلين بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم، حديث إساق المؤلف في صحيح مسلم، قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم لك الرجل يصير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لك. أنى يستجاب لك، يعني بعيد استفاد الاستبعاد، يعني بعيد من الاستجاب ممن هذه حاله، فإن كثرة السيئات والتلبس بالحرام من أسباب منع قبول الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأن الله أمرهم بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر ولا يستجاب له دعاء لأنه متلبس بالحرام، في دليل على أن من لم يأكل، أن من أكل الحرام وتلبس بالحرام فإنه لا يستجاب له دعاء، كما أن من أكل من الطيبات ومن أسباب قبول الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. هذا الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه السماء: يا رب يا رب، يعني وجدت أسباب متعددة أسباب قبول الدعاء، منها السفر، ومنها أنه سفر طويل أيضا، وفي الحديث لا تردد دعوته ومنها المسافر حتى يقدر. فالسفر من أسباب قبول الدعاء ولا سيما إذا طال السفر. ومنها أنه أشعث أغبر بعيد عن التنعم والرفاهية. ومنها أنه يمد يديه إلى السماء يرفع يديه، ورفع يديه من أسباب قبول الدعاء. ومنها أنه يتوسل إلى الله بالربوبية، يا رب يا رب يا رب. هذه كلها أسباب، منها مسافر، ومنها أطال السفر، ومنها أنه أشعث أغبر، ومنها أنه يرفع يديه إلى السماء، ومنها أنه يتوسل بربوبية الله تعالى. هذه خمسة أسباب كلها من أسباب قبول الدعاء، لكن عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. ولهذا قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب من هذه حاله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون من الطيبات وهم قدوة للناس. ولهذا كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده وكان حدادا. وكذلك الأنبياء كانوا يرعون الغنم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أراها على قرائط أهل مكة فيأخذ الأجرة، وهذا الأجرة من أحل الطيبات. اختلف العلماء في أي المكاسب أفضل، ومنهم من قال التجارة، ومنهم من قال الزراعة، ومنهم من قال الأجرة. فرأي الغنم عمل، والأجرة من أحل الطيبات. والحكمة في كون الأنبياء يرعون الغنم أولا قبل النبوة، قال العلماء الحكمة في ذلك أنهم يرعون هذه الغنم ويراعون أحوالها ويسعون في مصالحها ويسوسونها، ثم ينتقلون من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم. هم يسوسون الغنم أول ثم ينتقل إلى سلسلة الدول والأمم. المقصود أن الأكل من الطيبات وعمل الصالحات هذا من أسباب قبول الدعاء. والأكل من الطيبات يكون سواء كان من الأكل من الطيب، سواء كان من طريق التجارة أو الزراعة أو الإجارة أو عمل المهنة أو غيرها، كل هذا من أكل الحلال. وأما أكل الحرام فهو كالسرقة والغصب والنهب والسلب وجحد حقوق الناس والعمل ولا يؤدي العمل، يعمل عملا ولا يؤديه أو يختلس شيئا أو ينقص من عمله، كل هذا من أكل الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن كثير من الموظفين الآن يتساهلون في هذا، تجده يتأخر في أول الدوام أو ينصرف قبل الدوام قبل نهاية الدوام، وهذا خطأ لأنه مستأجر في هذا الوقت، سواء كان عمله في وظيفة حكومية أو في دائرة أو في شركة أو في مؤسسة. هذا الوقت يجب عليه أن يكون متواجد في هذا الوقت من أول الدوام إلى آخره، وليس له أن ينتقص من أول الدوام ولا من آخره. فإن انتقص فإنه لا يحل له ما يقابله منه، لأنه مستأجر يعني موظف هو بمثابة الأجير الذي كيف يأخذ الأجرة كاملة وهو لا يؤدي العمل كامل. ولها قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم قال سبحانه وإني بما تعملون عليم، يعني عليم بأحوالكم ونياتكم وأعمالكم، عليم بما يعمل الصالحات، عليم بما يأكل الحلال، وسوف يجزي على ذلك الثواب العظيم. لا حرج عليه، لا حرج، لكن كونه يركب المركب السريعة أولى، إلا إذا كان هناك مصلحة ترتب على هذا. لا يشعر السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نوما هو طعامه، فإذا قضى أحدكم نحمته فليعجل. كان غير نطير السفر إلا إذا المصلحة تقتضي، فالمصلحة تقتضي هذا، والحمد لله. والطائرة هو لو كانت مدة إذا دعا استغرق المدة هذه فيها خير، ساعة إذا دعا فيها خير. نعم
صلى الله عليه. وقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال وأنا ربكم فاتقون، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء، وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال.
يتقون، قال أنا ربكم فاتقون. والتقوى أصلها عبادة الله، توحيد الله وإخلاص الدين له، فلا موثاة، وأنا ربكم فاعبدون، ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دين الأنبياء واحد، دينهم واحد، معنى أن دين الأنبياء هو التوحيد. وأما الشرائع فإن الأنبياء كلهم دينهم واحد، كلهم يدعون إلى توحيد الله وينهون عن الشرك، وكلهم دينهم الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا بمعناه العام الإسلام. ولهذا قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين، في كل زمان. قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا وهو التوحيد. وأما الشرائع فإنها تختلف، فدين الإسلام هو دين آدم، ودين نوح، ودين هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم كلهم دينهم التوحيد. فالإسلام معناه العام هو دين الأنبياء جميعا. فدين آدم دينه الإسلام، فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وطاعة إبراهيم بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى بما جاء به من الشريعة. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في أبي من الشريعة الخاتمة. فالإسلام بمعناه الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وسلم والتي عليها أمته وليس عليها أحد غيره، الإسلام بمعناه الخاص. وأما الشرائع لا تختلف كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمثلا في زمن الشرائع تختلف الأحكام والأوامر والنواهي، الحلال والحرام تختلف من شريعة لشريعة، ولكن الدين واحد هو التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ديننا إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، إخوة لعلات إخوة من الأب، الأب واحد هو مثل الدين، والأمهات شتى ومثل الشرع، كما قال تعالى كل جعل عنكم شرعة ومنهاجا. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في الشريعة آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته، لكن تحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد، كانت حواء تحمل بولد وأنثى في كل مرة في كل بطن، فالولد الذي يكون مع أخته في بطن واحد هذه حرام عليه، لكن يجوز أن تزوج أخته من بطن سابق أو بطن آخر حتى يتكاثر الناس، ما في أحد. فلما تكاثر الناس كثر الناس حرم الله نكاح الأخت مطلقة. في شريعة يعقوب عليه الصلاة جمع بين أختين، يجوز جمع بين أختين، وفي شريعتنا لا يجوز، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. في شريعة التوراة القاتل يجب عليه القصاص يقتل ولا يقبل منه الدية، وفي شريعة التوراة تقبل الدية، ولهذا قال في شريعة الإنجيل شريعة عيسى العفو، ولهذا في شريعة الإنجيل من ضرب على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. وأما في شريعتنا فإن ولي القتيل مخير بين واحد من المثال، إما أن يقتص وإما أن يعفو عن الدية وإما أن يسمح عفو مجانا، إما أن يأخذ الدية وإما أن يختار القصاص، هذا القتل عبد إذا كان عمدا عدوانا، وإما أن يسمح عنه مجانا. قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى، ثم قال فمن عفي له من أخيه بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف وأداءً إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم
صلى الله عليه. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء، وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال، وقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء، كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرحون بما هم فيه من الضلال، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال متهددا لهم ومتوعدا: فذرهم في غمرتهم، أي في غيهم وضلالهم، حتى حين، أي إلى حين حينهم وهلاكهم، كما قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
تهديد وعيد، هذا الأمر للتهديد، الأمر له معاني، سيأتي للتهديد وأحيانا يأتي لغير ذلك من المعاني، له معاني عدة، قد يأتي للوجوب، وقد يأتي للاستحباب، وقد يأتي للتحديد. هذا الأمر للتحديد، ذرهم يعني اتركهم، سوف يلقون جزاءهم وعقابهم، فذرهم حتى حين، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. من قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الأمر للتهديد والوعيد. نعم.
صلى الله عليه. وقوله: ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنذارا وإملاء. ولهذا قال: بل لا يشعرون، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، الآية. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، الآية. وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله عنيدا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، الآية. والآيات في هذا كثيرة.
في هذه الآيات بيان أن من الأموال والأولاد والغناء والجاه لا يدل على كرامة العبد على الله عز وجل، وإنما الميزان هو العمل الصالح. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. أما الأموال والأولاد والجاه والسلطان، هذه أمور تأتي وتزول، وقد تكون خيرا وقد تكون شرا. يستعملها الإنسان في طاعة الله صارت خيرا، يستعمل جاهه وسلطانه أو ماله في طاعة الله صار خيرا، وإذا استعمله في مرضات الله صار شر وبلا عليه. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يظنون أن الأموال والأولاد سبب في نجاتهم. قال سبحانه: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهو سبحانه وتعالى يوسع الرزق على بعض الناس ويضيق على الناس بحكمة بالغة. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ليست الأموال والأولاد التي تقرب إلى الله إلا من عمل صالحا. فالمال والجاه إذا استعمله الإنسان وجعله خادما للدين وتابعا له صار خيرا، وإن جعل الدين تابعا له صار شرا وبالا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الإنسان جنس الإنسان إذا ابتلاه الله بالمال وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، هذا دليل على قربي من الله. وإذا ابتلاه فقدر عليه رزقه أن يضيق عليه رزقه جعله فقيرا قال رب قال هذا دليل على أهانني، ربي أهانني. قال الله: كلا، ربع من الزجر. فليس المال دليل على الإكرام، وليس التضييق دليل على الإهانة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء بالفقر ليصبروا أو يكفروا، ويبتلى هؤلاء بالغناء يبتلى بالغناء ليشكر أو يكفر، كما قال الله عن النبي سليمان لما جاء عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا ابتلاء وامتحان، كل مبتلى ما منا إلا مبتلى، فالغني مبتلى بغناه هل يشكر أو يكفر، والفقير مبتلى بفقره هل يصبر أو يجزع، والمعافى مبتلى بعافيته هل يستمر في طاعة الله وفي معصية الله، والمريض مبتلى بمرضه هل يصبر أو يجزع، وما منا إلا مبتلى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
صلى الله عليه. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليها الصلاة والسلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيرا فهو حق، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال الله تعالى أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. نسخة خيرا صلى
الله عليه وسلم، يعني خبرا مقابل الأمر، كان خبرا فهو حق، حق وصدق
صلى الله عليه،
الأخبار صدق والأوامر تفعل ولا تفعل. نعم.
وإن كان خبرا فهو حق، كما قال الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل، قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم بنحوه، وقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية.
نعم، هذه الآية فيها صفات المؤمنين الأخيار السابقين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الأربع أوصاف للسابقين المسارعين الخيرات، أتباع الرسل على التوحيد الخالص، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخشون الله ويخافونه، فيحملهم هذا الخوف على طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الخوف الحقيقي، الخوف الصحيح، والذي يحمل صاحبه على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. إن الذين هم خسروا المشفقون يخافون من عذاب الله، فيحدوهم هذا الخوف على انتفاء الأوامر وترك النواهي، والمعنى أنهم يفعلون الأوامر ويسلمون النواهي خوفا من الله وطمعا فيما عنده. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون، أي يوحدون الله ويخلصون له العبادة. ولهذا ذكر الإمام محمد رحمه الله هذه الآية والذين هم بربهم لا يشركون، في باب من حقق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، والمعنى أنهم يحققون التوحيد يخلصون أعمالهم لله فلا يقعون في الشرك، يجتنبون الشرك صغيرة وكبيرة، الشرك الأصغر والأكبر، فهم موحدون مخلصون العبادة لله. إن الذين هم خسر ربهم يشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون هذه الآية الثانية، والذين هم بآيات ربهم يعني يصدقون تصديقا يحملهم على الخشية والخوف وأداء الواجبات وترك المحرمات، والذين هم بربهم لا يشركون هذا الوصف الثاني يعني يحققون توحيدهم فلا يقعون في الشرك بل يجتنبونه، وهم يعرفون الشرك ويعرفون ذرائعه ووسائله الموصلة إليه. ولهذا الخليل عليه الصلاة والسلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالذي يعرف الشر يجتنبه كما قال حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخافت أن يدركني، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا قال إبراهيم التيمي لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم الخليل خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وأولاده أنبياء ومع ذلك يدعو ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خائف، وهو الذي كسر الأصنام بيده وأولاده أنبياء. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن يأمن البلاء إذا كان إبراهيم الخليل خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وأولاده أنبياء إسماعيل وإسحاق ومع ذلك وبجو وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، الذي لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرك الذي وقع في الجاهلية يقع في الشرك ولا يدري ويظن أنه موحد. ولهذا فإن الصحابة أقوى إمام من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام، والصحابة الذين أسلموا عرفوا الشرك وذاقوا مرارة وخبروا لا يقعون فيه، لكن أولادهم الذين لم يعرفوا الشرك قد يقع في الشرك، الذي لا يعرف فيه قد يقع فيه ولا يشعر. ولهذا قال عمر الخطاب هذه المقالة إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام فلا يعرف الجاهلية، إذا أخذ الإسلام لا يعرف الجاهلية يقع في أمور الجاهلية وفي أعمال الجاهلية ولا يشعر. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال ويخافون أن ترد عليه، يخافون التقصير، يؤتون ما آتوا يؤتون الصلاة وقلوبهم خائفة هل تقبل أو لا تقبل، يؤتون الزكاة وقلوبهم خائفة، يتصدقون وقلوبهم وجلة يخشون أن ترد عليهم أعماله إما لنقص في أداء الواجبات أو لعارض عرض لهم أو لنقص في الإخلاص أو غير ذلك، فهم يجتهدون في إحسان العمل وإتقانه ثم يخافون. بخلاف المنافق فإن المنافق فإنه يسيء العمل ومع ذلك يعمل كما قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا، فالمنافق لا يبالي لأنه عنده إيمان ضعيف الإيمان يقصر في العمل ولا يخاف، وأما المؤمن التقي فهو يحسن في العمل ويجتهد في إحسانه وإتقانه ثم يخاف، كما كان السلف رمضان كان يدعو الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم في كمال تقواه. بعض الجهال وبعض الأباء إذا نصحته قال أنا مصلي وصائم وفعلت كذا وفعلت كذا، يعني كانه أنا مصلي وصائم وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعني ما ليس عنده خوف كانه يعني أدى الصلاة وأنها مقبولة. هذا يحفظ في الإيمان الإنسان عليه أن يحسن العمل ويحسن ويجتهد في إحسانه ويتقن، ثم يسأل الله عن القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قال الله في ثوابهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكما قال الإمام أحمد رحمه في هذه الآيات أن عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله عنها والنس رضي الله عنها أنها في العصاة، قالت من هم يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر يعملون السيئات ويخافون من العقوبة؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسعدون.
قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء.
يقول تعالى
مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش بل قلوبهم في غمرة، أي في غفلة وضلالة من هذا، أي القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال الحكم بن أذان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولهم أعمال أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك هم لها عاملون، قال لا بد أن يعملوها، كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم.
وقال إيش؟
أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن. وقد قدمنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم.
هذه الآيات فيها تهديد ووعيد الكفار، وفيها بيان عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فالله تعالى لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، وهم يطيقون أكثر مما كلفهم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لعمران بن الخطاب صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، زي النسائي فإن لم تستطع فمستلقية. فالقيام في الصلاة فرض، إذا عجز الإنسان صلى قاعدة، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق في بيان عدل الله سبحانه وتعالى، وأن أعمال العباد محصاة عليهم مكتوبة كتاب الأعمال ولدينا كتاب ينطق بالحق ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون يعني لا يبخسون ولا ينقصون شيء من أعمالهم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو حمل أوزار غيره هذا هو الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه يقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب والذي حرمه على نفسه قال صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هو وضع الشيء غير موضعه كان يحرم أحدا من حسناته أو ثواب حسناته أو حمل أوزار غيره شاع أهل البدع الذي يفسر الظلم تصرف المالك في غير ملكه الجبرية والقدرية شبه الله بخلقه قالوا ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله فهو ظلم من الله وقبيح تعالى الله عما يقول. قال سبحانه بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يعني الكفار في غفلة قلوبهم في غفلة عن القرآن فلا يتعظون ولا يزجرون كما قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهم عليهم عمى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يعني الكفار لهم أعمال كتبها الله عليهم لا بد أن يعملوها يستحق العذاب عليها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم
حسن الله عليك. وقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم إذا هم يجأرون أي يصرخون ويستغيثون كما قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما الآية. وقال تعالى وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون أي لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتتم لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون أي بالبيت يفتخرون به. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون أي بالبيت
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 نعم
يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياءه وليسوا بهم كما قال النسائي في التفسير من سننه أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا قال كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه.
وهذه الآيات فيها الوعيد الشديد وتهديد يعني المستكبرين المترفين الذين أشغلهم الترف عن طاعة الله عز وجل وأنه العذاب إذا نزل بهم سوف يستغيثون ويصرخون ولا يجاب لهم لأنه قد قامت عليهم الحجة وقد أعذرهم الله وأنذر إليهم. ولهذا قال سبحانه حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يستغيثون للتخلص من هذا العذاب. ولكن لا تسعة مندب فات الأوان لا ولهذا قال لا تجأروا اليوم إنكم من لا تنصرون فات الأوان. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قد كانت آيات تتلى عليكم في الدنيا فكنتم على أعقابكم تنكسرون لا تقبلوا الآيات تعرضون عنها وتردون على الناصحين والآمرين والرسل وأتباعهم. قد كانت آية تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسرون مستكبرين به سامرا تهجرون في بيوتكم تسمرون وتهجرون تظنون أن هذا أنكم متمكنين وأن العذاب لا يحل لكم فلا ممكن لكم ولا من أصل لكم من العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير. فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أنعمها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وقال قتادة: أفلم يتدبروا القول إذ والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكرا على الكافرين من قريش: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أي أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم أي أفا يقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه. ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم. وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد كفارا لم يسلموا ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله أم يقولون به جنة يحكي قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تقول القرآن أي افتراه من عنده أو أن به جنونا لا يدري ما يقول وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع. وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ولا يستطيعون أبدا الآبدين. ولهذا قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن تكون هذه جملة حالية أي في حال كراهة أكثرهم للحق ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة والله أعلم. وقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن قال مجاهد وأبو صالح والسدي الحق هو الله عز وجل. والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم واختلافها كما أخبر عنهم في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال أهم يقسمون رحمة ربك. وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الآية. وقال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال بل أتيناهم بذكرهم أي القرآن فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله أم تسألهم خرجا قال الحسن أجرا وقال قتادة جعلا. فخراج ربك خير أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما قال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، وقال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، وقوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذا تاهم رجل في حلة حذرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعونني؟ قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء، فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلى. قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. قال: فقال الطائفة: صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقوله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي لعادلون جائرون منحرفون، تقول العرب: نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إلى قوله بمبعوثين. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون ولو كان كيف يكون. قال الضحاك عن ابن عباس: كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها بيان حال الكفار وما هم عليه من الصدود والإعراض، وأنه لا يتدبرون القرآن، ولهذا قال سبحانه: أفلم يتدبروا القول، يعني استفهام إنكار، أنكر الله عليهم، وهي أمر بالتدبر. وكما في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا القرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني هل جاءهم شيء لم يأتي الأولين؟ الأول أنزل الله عليهم الكتب، وهؤلاء أنزل الله عليهم القرآن، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، ألا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بعث بينهم، يعرفون نسبه مدخله ومخرجه ويعرفون صدقه، أم لم يعرفوا صلى الله عليه وسلم، أم يقولون به جنة على حالهم، يقولون جنة إن يهدي وأنه اخترق القرآن من عند نفسه أو افتراه من عند نفسه، أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، بل إضراب، معنى أنه جاءهم بالحق ولكنهم يكرهون الحق ولا يقبلونه، ولهذا قالوا أكثرهم بالحق كارهون. ثم قال: ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله سبحانه وتعالى بين أنه لو شرع على أهوائهم لفسدت السماوات والأرض، فسادهم، فساد أهوائهم وأخلاقهم وأعمالهم. ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأتاهم الله تعالى بالقرآن الذي فيه ذكرهم وحياتهم ولكنهم يعرضون عن ذلك، بل أتيناهم أم لا بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير الله خير الرازقين. يعني أنك يا محمد لا تسألهم مالا إن أدرك على الله. هل أنت تسألهم مالا فشق عليهم ولذلك صدوا وأعرضوا كما قال فهم من مغرب مثقلون؟ أنت لا تسألهم أجرا أدرك على الله كما قال سبحانه أنه قال ما أسألك عليهم من أجل نتبع الله. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير الله خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. هل دعوة الرسول يدعو إلى صراط مستقيم إلى الطريق المصري إلى الله وتوحيد الله وإخلاص الدين له والعمل الصالح. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. الذين لا يؤمنون بالآخرة منحرفون عن الصراط السوي منحرفون عن الجادة. ولهذا قال وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يعني بين سبحانه وتعالى حالهم أنه لو أن الله تعالى كشف لهم وأعطاهم العقول وفهموا يستمروا على إعراضهم وصدودهم. هذا من علم الله بما لكم كما قال سبحانه فلا تقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم تولهم ولو رحمناهم وكشفنا من بابهم مضر فلجوا في طعام لا حيلة فيهم هم ذوات فاسدة. ولهذا حقت عليهم كلمة العذاب. نسأل الله السلامة والعافية.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه في كتاب الرقائق في باب الأدعية قال رحمه الله ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته تعرض عليه في قبره. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعد الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال
فقد أرمت
عفى الله عنك فقد أرمت
يعني دليل ضبط عنده
إيه نعم أفضل عشق. قال وقوله قد أرمت على وزن ضربت أي بليت
ضربت
إيه قال أرمت بفتح على وزن ضربت
معروف أنا وقد أرمت يعني بليت
قال
مرجع
قاموس قال عفضل عنك قول أرمت على وزن ضربت أي بليت وأصله أرممت فحذفت إحدى الميمين كأحسست في أحسسته فقط هكذا ذكر
يحتاج المراجعة الله
الله. قال وقد أرمت فقال إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا.
نعم وهذا الحديث وهذا رواه الشيخان وغيرهما وفيه فضل يوم الجمعة وأن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة الاستجابة وفي الأمر بالصلاة بالإكثار من الصلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وفي من الفوائد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أجساد الأنبياء طرية. حرم الله على الأرض في الحديث الآخر أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وهذا التحريم تحريم قدري لأن التحريم نوعان تحريم قدري من قوله تعالى تحريم على بني إسرائيل دخول بيت المقدس قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يعني تحريم قدري. أما التحريم الشرعي من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة والدم هذا تحريم شرعي وهذا تحريم قدري. فالله تعالى حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء وفيه من الفوائد أن فضل يوم الجمعة وأن الجمعة هو اليوم الذي فيه خلق آدم هو الذي مات فيه وهو الذي هبط فيه من الجنة هو الذي فيه تقوم الساعة وفيه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفيه أن الصلاة لا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن أجساد الأنبياء لا تبلى بل هي طرية وأما غيره فإنها تبلى ولا يبقى. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب. عجب الذنب هو العصص عظم صغير وآخر فقرة في العمود الفقري العصص مثل الحبة الصغيرة الحبة الصغيرة هذا لا يبلع من خلق بالغ ومن واكب. والجسد تبلع ويكون سرابا يستحيل سرابا ثم يعيده الله الذرات التي استحالت سرابا يعيده الله يوم القيامة يعيد الذرات التي استحالت يعيد الخلق جديدا. وأما أجساد الأنبياء فإنها لا تبلع. وأما الشهداء فإن وجد بعض الشهداء من يبقى جسده مدة طويلة ولعلها ثم يبلع ولعل كلما كان الشهد أقوى كلما كان بقاء جسده أطول. أما الأنبياء هم أكمل من الشهداء لأن أجسادهم طرية لا تأكل ولا الأرض. نعم
أحسن الله لك. قال ذكر البيان
تخريجه
أحسن الله لك. قال إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأشعث وهو شراحيل بن آدح
يعني من هذا الطريق ولا رواه الشيخان
ذكر عقل عنك خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابو داود والنسائي قال وصححه الحاكم والنووي في الأذكار
يعني بهذا الطريق. نعم
أحسن الله لك. قال ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا. قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال حدثني عبد الله بن شداد بن الهادي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
نعم هذه ضبط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه ميزة لأهل الحديث. الحديث يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ميزة لغيرهم من أهل الفقه وغيره وأهل اللغة وغيره فأهل الحديث أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الناس به عليه
الصلاة والسلام. نعم قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم.
صحيح هذا أبو حاتم هو أبو حبان رحمه الله. نعم
أحسن الله لك. قال ذكر الإخبار قال ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة رضي الله عنه ألا أهدي لك هدية خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم هذه الصيغة الصلاة على النبي أنواع من هذه الصيغة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ومنها الصيغة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ومنها اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته. وأكمل ما ورد في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم ما رواه البخاري في كتاب الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد الجمع بين محمد وآله محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم هذا أكمل ما ورد وهذا نوع من صيغة صيغة كثيرة وللعلامة ابن القيم رحمه الله له رسالة كتاب جمع فيه ما ورد عن النبي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على خير الأنام. نعم
عفى الله عنك. قال رحمه الله ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة.
اللهم صل وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن علي المثنى قال حدثنا وهب بن مقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات.
وهذا فضل عظيم تخريجه
قال عفى الله عنك خرجه الإمام أحمد وقد سبق وإسناده صحيح.
نعم. وهذا في الفضل العظيم. صلي من صلى واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصلاة الله على عبده وسلامه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الآدبيين ومن الملائكة الدعاء. اللهم صل على محمد يا رب العالمين، تسأل الله نثني عليه في الملأ الأعلى. أصح ما قيل في صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيح ابن العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم.
صلى عليك.
فمن صلى على النبي واحدة صلى الله عليه في عشرة بفضل العظيم. نعم.
قال ذكر البيان بأن سلام المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغه إياه ذلك في قبره. قال أخبرنا أحمد قال ذكر البيان بأن سلام المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغ إياه ذلك في قبره.
نعم أو بلغ إياه في قبره. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام.
تخريجه
قال عبد الله أخرجه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن القيم في جلاء الأفهام.
نعم. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الله تعالى وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه. نعم. عليه نعم. يبلغ له هذا هو يعني صلى عليه وسلم. نعم.
يبلغ إياه ذلك في قبره.
ها.
يبلغ أو يبلغ.
يبلغ. لعله يبلغ إياه.
يبلغ.
لما كان على صحيح الحديث إن الملائكة سيحن الله ملائكة سيحن يبلغون. نعم.
صلى الله عليك. قال ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار 10 مرات نعوذ بالله منها. قال ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار 10 مرات نعوذ بالله منها. قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن علي الصيرفي غلام طالوت بن عباد بالبصرة قال حدثنا عمر بن موسى الحادي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال إن الملك جاءني فقال يا محمد إن الله يقول أما ترضى ألا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها 10 ولا يسلم عليك تسليمة إلا سلمت عليه بها 10 قلت بلى أي رب.
تخريجه
قال اسناده ضعيف. قال ذكر النسائي في عمل اليوم والليلة وابن المبارك والدارمي وللحديث طريقان آخران عند اسماء القاضي وشاهدان من حديث أنس وعمر فيصح بهما ولو شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار 10 مرات أعوذ بالله منها.
بأمنه من النار
أيوة الحديث ليس
فيه ما فيه مثلا هذا الحديث من سلى إيش من لا إيش
الحديث عفى الله عنك عن أبي طلحة عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال إن الملك جاءني فقال يا محمد إن الله يقول أما ترضى ألا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها 10 ولا يسلم عليك تسليمة إلا سلمت عليه بها 10 قلت بلى أي رب.
نعم. فيها أن من صلى عليه الصلاة صلى 10 ومن سلم عليه سلم عليه 10 وليس فيها أنه منه من النار إن كل عنده في حديث آخر بعده
لا باب آخر ذكر آخر
هذا الترجمة في خلل في الترتيب أو هناك حديث ساقط أو لك ساقط
ما في تعليق في قال عفوا عن 10 مرات في الحاشية يقول في هامش الأصل مرار فقط.
نعم.
قال عفوا الله عنك ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء.
ذكر
الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقط. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادته امرأتي فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. قال اسناده صحيح أخرجه من أبي شيبة وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع بهذا الإسناد وأخرجه النسائي.
لكن هذا لا يدل على ما ذكر المؤلف من أنه صلى على كل أحد، إنما في حالات خاصة مثل من جاء بصدقته قال اللهم صل على علي أبي أوفى، من جاء بالزكاة أو صلى صلى عليه، وكذلك يصلى عليه في بعض الأحيان، لكن لا يتخذ شعار دائر. هذا هو الذي قرر أهل السنة، وأن الصلاة تكون على الأنبياء والترضي يكون على الصحابة والترحم على من بعدهم، لكن لو صلى على بعض الصحابة بعض الأحيان لا بأس، ما لم يتخذ شعار مثل ما الرافضة اللهم صل على علي وآله فقد اتخذ شعار لهم صلى أو يخصون عليه كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجههم كلهم صلى عليه، لا يخص أحد بشيء. أما كون هذا في إطلاق في ما ذكره المؤلف يعني في نظر هذا نعم لا بس هذا على العموم. نعم.
قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم، قال فتصدق أبي إليه بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم هذا مقيد بالصدقة، تصدق صلى عليه. نعم.
قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنه لا يجوز لأحد أن يدعو لأحد بلفظ الصلاة إلا لآل النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح الأنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك.
المؤلف كأنه يرى بإطلاق أنه يجوز لكل أحد، وهذا في نظر. نعم.
قال ذكر إخبار عما يستحب للمرء من الدعاء والاستغفار في ثلث الليل الآخر.
وفق الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المؤمنون، قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح، فقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا أتم القيام، وجمعوا بين كل خير قولا وعملا ودلالة ونصحا، فجزاهم الله عن العباد خيرا. وقال سعيد بن جبير والضحاك كلوا من الطيبات يعني الحلال. وفي الصحيح وما من نبي إلا رعى الغنم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي الصحيح إن داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من كسب يده، وقد ثبت في صحيح مسلم وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. فأنى يستجاب لذلك؟ وقال الترمذي: حسن غريب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الآية آية عظيمة، وجه الله تعالى في الخطاب للرسل وأمرهم بأمرين: الأمر الأول الأكل من الطيبات، والأمر الثاني عمل الصالحات، وهذان الأمران هما السبب في النجاة والسعادة. وهذا الأمران أمر الله بهما المؤمنين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأكل من الطيبات والأكل الحلال من أسباب قبول الدعاء، وتلبس بالحرام من أسباب رد الدعاء. ولهذا أمر الله تعالى المسلمين بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات كما في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم، حديث إساق المؤلف صحيح مسلم، قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يصير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لك؟ أنى يستجاب لك، يعني بعيد السفر للاستبعاد، يعني بعيد من الاستجاب ممن هذه حاله، فإن كثرة السيئات والتلبس بالحرام من أسباب منع قبول الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأن الله أمرهم بالأكل من الطيبات وعمل الصالحات، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر ولا يستجاب له دعاء لأنه متلبس بالحرام، في دليل على أن من لم يأكل، أن من أكل الحرام وتلبس بالحرام فإنه لا يستجاب له دعاء، كما أن من أكل من الطيبات ومن أسباب قبول الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن قصر لما قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يبدو إليه السماء: يا رب رب، يعني وجدت أسباب متعددة أسباب قبول الدعاء، منها السفر، ومنها أنه سفر طويل أيضا، وفي الحديث ثلاثة لا تردد دعوتهم، ومنها المسافر حتى يقدم، فالسفر من أسباب قبول الدعاء، ولا سيما إلى طال السفر. ومنها أنه أشعث أغبر بعيد عن التنعم والرفاهية، ومنها أنه يمد يديه إلى السماء يرفع يديه، ورفع يديه من أسباب قبول الدعاء، ومنها أنه يتوسل إلى الله بالربوبية: يا رب يا رب يا رب. هذه كلها أسباب، منها أنه مسافر، ومنها أطال السفر، ومنها أنه أشعث أغبر، ومنها أنه يرفع يديه إلى السماء، ومنها أنه يتوسل بربوبية الله تعالى. هذه خمسة أسباب كلها من أسباب قبول الدعاء، لكن عارضها مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. ولهذا قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيد أن يستجاب من هذه الحالة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأكلون من الطيبات، وهم القدوة للناس. ولهذا كان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، وكان حدادا. وكذلك الأنبياء كانوا يرعون الغنم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قرائط لأهل مكة، فيأخذ الأجرة، وهذه الأجرة من أحل الطيبات. اختلف العلماء في أي المكاسب أفضل، ومنهم من قال التجارة، ومنهم من قال الزراعة، ومنهم من قال الأجرة. فرعي الغنم عمل، والأجرة من أحل الطيبات. والحكمة في كون الأنبياء يرعون الغنم أولا قبل النبوة، قال العلماء الحكمة في ذلك أنهم يرعون هذه الغنم ويراعون أحوالها ويسعون في مصالحها ويسوسونها، ثم ينتقلون من سياسة الغنم إلى سياسة الدول والأمم. فهم يسلسون الغنم أول ثم ينتقل إلى سلسلة الدول والأمم. المقصود أن الأكل من الطيبات وعمل الصالحات هذا من أسباب قبول الدعاء. والأكل من الطيبات يكون سواء كان من الأكل من الطيبات سواء كان من طريق التجارة أو الزراعة أو الإجارة أو عمل المهنة أو غيرها، كل هذا من أكل الحلال. وأما أكل الحرام فهو كالسرقة والغصب والنهب والسلب وجحد حقوق الناس والعمل ولا يؤدي العمل، يعمل عملا ولا يؤديه أو يختلس شيئا أو ينقص من عمله، كل هذا من أكل الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن كثير من الموظفين الآن يتساهلون في هذا، تجد يتأخر في أول الدوام أو ينصرف قبل الدوام قبل نهاية الدوام، وهذا خطأ لأنه مستأجر في هذا الوقت، سواء كان عمله في وظيفة حكومية أو في دائرة أو في شركة أو في مؤسسة، هذا الوقت يجب عليه أن يكون متواجد في هذا الوقت من أول الدوام إلى آخره، وليس له أن ينتقص من أول الدوام ولا من آخره. فإن انتقص فإنه لا يحل له ما يقابله منه لأنه مستأجر، يعني موظف هو بمثابة الأجير الذي كيف يأخذ الأجرة كاملة وهو لا يؤدي العمل كامل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم قال سبحانه: وإني بما تعملون عليم، يعني عليم بأحوالكم ونياتكم وأعمالكم، عليم بما يعمل الصالحات، عليم بما يأكل الحلال، وسوف يجازي على ذلك الثواب العظيم. لا حرج عليه، لا حرج، لكن كونه يركب المركب السريعة أولى، إلا إذا كان هناك مصلحة ترتب على هذا. لا يشعر السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم ما هو طعامه، فإذا قضى أحدكم نحمة فليعجل. الآن غير نطير السفر إلا إذا المصلحة ترتب، كالمصلحة تقتضي هذا. والحمد لله والطائرة هو لو كانت مدة، إذا دعا استغرق المدة هذه فيها خير، ساعة إذا دعا فيها خير. نعم،
صلى الله عليه. وقوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال: وأنا ربكم فاتقون. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء، وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال.
هنا قال: أنا ربكم فاتقون، والتقوى أصلها عبادة الله، توحيد الله وإخلاص الدين لله، فلا موثات. وأنا ربكم فاعبدون، ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دين الأنبياء واحد، دينهم واحد، معنى أن دين الأنبياء هو التوحيد. وأما الشرائع فإن الأنبياء كلهم دينهم واحد، كلهم يدعون إلى توحيد الله وينهون عن الشرك، وكلهم دينهم الإسلام. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا بمعناه العام، الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة من الخاسرين، في كل زمان. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هو فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا وهو التوحيد. وأما الشرائع فإنها تختلف. فدين الإسلام هو دين آدم، وهو دين نوح، ودين هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم كلهم دينهم التوحيد. فالإسلام معناه العام هو دين الأنبياء جميعا. فدين آدم دينه الإسلام، فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وطاعة آدم بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وطاعة نوح بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود هو توحيد الله وطاعة هود بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم هو توحيد الله وطاعة إبراهيم بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى هو توحيد الله وطاعة موسى بما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة عيسى بما جاء به من الشريعة. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الإسلام بمعناه الخاص هو توحيد الله واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم في أبهم الشريعة الخاتمة. فالإسلام معناه الخاص هو دين محمد صلى الله عليه وسلم والتي عليها أمته، وليس عليها أحد غيره. الإسلام معناه الخاص. وأما الشرائع لا تختلف، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمثلا في زمن الشرع تختلف، الأحكام والأوامر والنواهي والحلال والحرام تختلف من شريعة لشريعة، ولكن الدين واحد هو التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، إخوة لعلات إخوة من الأب، الأب واحد هو مثل الدين، والأمهات شتى مثل الشرع، كما قال تعالى: كل جعل من خشاته ومنهاجه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في الشريعة آدم يجوز للإنسان أن يتزوج أخته، لكن تحرم عليه أخته التي جاءت معه في بطن واحد، كانت حواء تحمل بولد وأنثى في كل مرة في كل بطن، فالولد الذي يكون مع أخته في بطن واحد هذه حرام عليه، لكن يجوز أن يتزوج أخته من بطن سابق أو بطن حتى يتكاثر الناس، ما في أحد. فلما كثر الناس حرم الله نكاح الأخت مطلقة. في شريعة يعقوب عليه الصلاة جمع بين أختين، يجوز جمع بين أختين، وفي شريعتنا لا يجوز. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. في شريعة التوراة القاتل يجب عليه القصاص، يقتل ولا يقبل منه الدية، وفي شريعة التوراة تقبل الدية، ولهذا قال في شريعة الإنجيل شريعة عيسى العفو، ولهذا في شريعة الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. وأما في شريعتنا فإن ولي القتيل مخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يقتص، وإما أن يعفو عن الدية، وإما أن يسمح عفو مجانا، إما أن يأخذ الدية، وإما أن يختار القصاص، هذا القتل عبد إذا كان عمدا عدوانا، وإما أن يسمح عنه مجانا. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعوا بالمعروف وأداه إليه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم،
صلى الله عليه. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء، وأن قوله أمة واحدة منصوب على الحال، وقوله فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء، كل حزب بما لديهم فرحون، أي يفرحون بما هم فيه من الضلال، لأنهم يحسبون أنهم مهتدون. ولهذا قال متهددا لهم ومتوعدا: فذرهم في غمرتهم، أي في غيهم وضلالهم، حتى حين، أي إلى حين حينهم وهلاكهم، كما قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
تهديد ووعيد، هذا الأمر للتهديد، الأمر له معاني، يأتي للتهديد وأحيانا يأتي لغير ذلك من المعاني، له معاني عدة، قد يأتي للوجوب، وقد يأتي للاستحباب، وقد يأتي للتحديد. هذا الأمر للتهديد، ذرهم يعني اتركهم، سوف يلقون جزاءهم وعقابهم، فذرهم حتى حين، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، من قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الأمر للتهديد والوعيد. نعم،
صلى الله عليه. وقوله: ويحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنذارا وإملاء، ولهذا قال: بل لا يشعرون، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، الآية. وقال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم الآية. وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله عنيدا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية. والآيات في هذا كثيرة.
في هذه الآيات بيان أن الأموال والأولاد والغناء والجاه لا يدل على كرامة العبد على الله عز وجل، وإنما الميزان هو العمل الصالح. وفي الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الدين فقد أحبه. أما الأموال والأولاد والجاه والسلطان، هذه أمور تأتي وتزول، وقد تكون خيرا وقد تكون شرا. يستعملها الإنسان في طاعة الله صارت خيرا، يستعمل جاهه وسلطانه أو ماله في طاعة الله صار خيرا، وإذا استعملها في مرضات الله صار شرا وبلا عليه. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يظنون أن الأموال والأولاد سبب في نجاتهم. قال سبحانه: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهو سبحانه وتعالى يوسع الرزق على بعض الناس ويضيق على الناس لحكمة بالغة. وقال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء وفاء ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ليست الأموال ولا الأولاد التي تقرب إلى الله إلا من عمل صالحا. فالمال إذا والجاه إذا استعمله الإنسان وجعله خادما للدين وتابعا له صار خيرا، وإن جعل الدين تابعا له صار شرا وبالا عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. الإنسان جنس الإنسان إذا ابتلاه الله بالمال وأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، هذا دليل على قربه من الله. وإذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه جعله فقيرا قال رب قال هذا دليل على أهانني ربي أهانني. قال الله: كلا رجع من الزجر. فليس المال دليل على الإكرام وليس التضييق دليل على الإهانة، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء بالفقر ليصبروا أو يكفروا، ويبتلي هؤلاء بالغناء يبتلي بالغناء ليشكر أو يكفر، كما قال الله عن النبي سليمان لما جاء عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا ابتلاء وامتحان، كل مبتلى ما منا إلا مبتلى. فالغني مبتلى بغناه هل يشكر أو يكفر، والفقير مبتلى بفقره هل يصبر أو يجزع، والمعافى مبتلى بعافيته هل يستمر في طاعة الله أو في معصية الله، والمريض مبتلى بمرضه هل يصبر أو يجزع، وما منا إلا مبتلى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون منه وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليها الصلاة والسلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيرا فهو حق وإن كان خبرا فهو حق، كما قال الله تعالى: أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق. نسخة خيرا صلى الله
عليه وسلم. لا الخبر مقابل الأمر، كان خبرا فهو حق، حق وصدق
صلى الله عليه وسلم.
الأخبار صدق والأوامر تفعلها صدق. نعم.
وإن كان خبرا فهو حق، كما قال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتم بنحوه، وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية.
نعم، هذه الآية فيها صفات المؤمنين الأخيار السابقين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الأربع أوصاف للسابقين المسارعين الخيرات، أتباع الرسل على التوحيد الخالص: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخشون الله ويخافونه، فيحملهم هذا الخوف على طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الخوف، الخوف الحقيقي، الخوف الصحيح، والذي يحمل صاحبه على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. إن الذين هم خسروا بالمشفقون يخافون من عذاب الله، فيحدوهم هذا الخوف على امتثال الأوامر وترك النواهي. والمعنى أنهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفا من الله وطمعا فيما عنده. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، أي يوحدون الله ويخلصون له العبادة. وده ذكر الإمام محمد رحمه الله هذه الآية: والذين هم بربهم لا يشركون، باب من حقق التوحيد. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والمعنى أنهم يحققون التوحيد، يخلصون أعمالهم لله، فلا يقعون في الشرك، يجتنبون الشرك صغيره وكبيره، الشرك الأصغر والأكبر، فهم موحدون مخلصون العبادة لله. إن الذين هم خشية ربهم مشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هذه الآية الثانية، والذين هم بآيات ربهم يعني يصدقون تصديقا يحملهم على الخشية والخوف وأداء الواجبات وترك المحرمات. والذين هم بربهم لا يشركون، هذا الوصف الثاني، يعني يحققون توحيدهم فلا يقعون في الشرك بل يجتنبونه، وهم يعرفون الشرك ويعرفون ذرائعه ووسائلهم وصلها إليه. ولهذا الخليل عليه الصلاة والسلام قال: وجنبي وبني أن نعبد الأصنام. فالذي يعرف الشر يجتنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فخافت أن يدركني. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا قال إبراهيم تيمي لما قال هذا: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وأولاده أنبياء، ومع ذلك يدعو ربه ويقول: واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام، خائف، وهو الذي كسر الأصنام بيده وأولاده أنبياء، قال إبراهيم الحين ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ومن يأمن البلاء إذا كان إبراهيم الخليل خليل الله الذي كسر الأصنام بيده وأولاده أنبياء إسماعيل وإسحاق ومع ذلك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ قال إبراهيم الثيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرك الذي وقع في الجاهلية يقع في الشرك ولا يدري ويظن أنه موحد. ولهذا فإن الصحابة أقوى إمام من أولادهم الذين ولدوا في الإسلام. الصحابة الذين أسلموا عرفوا الشرك ولاقوا مرارة وخبروه لا يقعون فيه، لكن أولادهم الذين لم يعرفوا الشرك قد يقع في الشرك. الذي لا يعرف فيه قد يقع فيه ولا يشعر. ولهذا قال عمر الخطاب هذه المقالة إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام فلا يعرف الجاهلية. إذا دخل الإسلام لا يعرف الجاهلية يقع في أمور الجاهلية في أعمال الجاهلية ولا يشعر. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال ويخافون أن ترد عليه، يخافون التقصير. يؤتون ما آتوا يؤتون الصلاة وقلوبهم خائفة هل تقبل أو لا تقبل، يؤتون الزكاة وقلوبهم خائفة، يتصدقون وقلوبهم وجلة يخشون أن ترد عليهم أعمالهم إما لنقص في أداء الواجبات أو لعارض عرض لهم أو لنقص في الإخلاص أو غير ذلك. فهم يجتهدون في إحسان العمل وإتقانه ثم يخاف. بخلاف المنافق فإن المنافق فإنه يسيء العمل ومع ذلك يعمل كما قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وخوفا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. فالمنافق لا يبالي لأن ليس عنده إيمان ضعيف الإيمان يقصر في العمل ولا يخاف. وأما المؤمن التقي فهو يحسن في العمل ويجتهد في إحسانه وإتقانه ثم يخاف كما كان السلف رضوان كان يدعو الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون 6 أشهر أخرى أن يتقبلهم منهم في كمال تقواه. بعض الجهال وبعض الأباء إذا نصحته قال أنا مصلي وصائم وفعلت كذا وفعلت كذا، يعني كانه أنا مصلي وصائم وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعني ما ليس عنده خوف كانه يعني أدى الصلاة وأنها مقبولة. هذا نجاح ضعف الإيمان. الإنسان عليه أن يحسن العمل ويفتن ويجتهد في إحسانه ويتقن ثم يسأل الله القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله في ثوابهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكما قال الإمام أحمد رحمه في هذه الآيات أن عائشة صديقة بنت الصديق رضي الله عنها والنسر رضي الله عنها أنها في العصاة قالت من هم يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر يعملون السيئات ويخافون من العقوبة؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يحسدون.
قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء.
يقول تعالى
مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أي إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: بل قلوبهم في غمرة، أي في غفلة وضلالة من هذا، أي القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولهم أعمال أي سيئة من دون ذلك، يعني الشرك، هم لها عاملون، قال: لا بد أن يعملوها. كذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم.
وقال إيش؟
أي قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن. وقد قدمنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقوله: حتى إذا أخذنا مترفيهم.
هذه الآيات فيها تهديد ووعيد للكفار، وفيها بيان عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالله تعالى لا يكلف العباد إلا بما يطيقون، وهم يطيقون أكثر مما كلفهم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لعمران بن الخطاب: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زين السائل فإن لم تستطع فمستلقيا. فالقيام في الصلاة فرض، إذا عجز الإنسان صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة. والله تعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها. قوله تعالى: ولدينا كتاب ينطق بالحق، في بيان عدل الله سبحانه وتعالى، وأن أعمال العباد محصاة عليهم، مكتوبة كتاب الأعمال. ولدينا كتاب ينطق بالحق ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، يعني لا يبخسون ولا ينقص شيء من أعماله. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو حمل أوزار غيره، هذا هو الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه، يقول: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، واللي حرمه على نفسه قال صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالمون. هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من حسناته أو ثواب حسناته أو حمل أوزار غيره. كان أهل البدع الذي يفسر الظلم تصرف المالك في غير ملكه الجبرية والقدرية، شبه الله بخلقه، قالوا: ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله فهو ظلم من الله وقبيح، تعالى الله عما يقولون. قال سبحانه: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني الكفار في غفلة، قلوبهم في غفلة عن القرآن، فلا يتعظون ولا يزجرون، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني الكفار لهم أعمال كتبها الله عليهم لا بد أن يعملوها يستحق العذاب عليها. نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
حسن الله إليك. وقوله: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا عذاب الله وبأسه ونقمته بهم إذا هم يجأرون، أي يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما الآية. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله: وقوله لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتتم، لا محيد ولا مناص ولا وزر، لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، أي بالبيت يفتخرون به. وقوله مستكبرين به سامرا تهجرون، أي بالبيت.
بالبيت؟
بالبيت،
نعم.
يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياءه وليسوا بهم، كما قال النسائي في التفسير من سننه أخبرنا أحمد بن سليمان أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، فقال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا، قال كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه.
وهذه الآيات فيها الوعيد الشديد وتهديد، يعني المستكبرين المترفين الذين أشغلهم ترف عن طاعة الله عز وجل، وأنه العذاب إذا نزل بهم سوف يستغيثون ويصرخون ولا يجاب لهم، لأنه قد قامت عليهم الحجة وقد أعذرهم الله وأن درعيهم. ولهذا قال سبحانه حتى إذا أخذنا المترفين بالعذاب إذا هم يجأرون يستغيثون للتخلص من هذا العذاب، ولكن لا تساعة مندب فات الأوان. لا ولهذا قال لا تجأروا اليوم إنكم من لا تنصرون، فات الأوان. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قد كانت آيات تتلى عليكم في الدنيا فكنتم على أعقابكم تنكسرون، لا تقبلوا الآيات تعرضون عنها وتردون على الناصحين والآمرين والرسل وأتباعهم، قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسرون مستكبرين به سامرا تهجرون في بيوتكم تسمرون وتهجرون تظنون أن هذا أنكم متمكنين وأن العذاب لا يحل لكم فلا ممكن لكم ولا من أعصى لكم من العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أنعمها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وقال قتادة أفلم يتدبروا القول إذ والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكرا على الكافرين من قريش أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أفهم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، إن الله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم، وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفارا لم يسلموا، ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. وقوله أم يقولون به جنة يحكي قول المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه تقول القرآن، أي افتراه من عنده، أو أن به جنونا لا يدري ما يقول، وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين. ولهذا قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. يحتمل أن تكون هذه جملة حالية، أي في حال كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، والله أعلم. وقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل. والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ثم قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق الآية. وقال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه، تعالى وتقدس فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال بل أتيناهم بذكرهم، أي القرآن، فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله أم تسألهم خرجا، قال الحسن أجرا، وقال قتادة جعلا، فخراج ربك خير، أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند الله جزيل ثوابه، كما قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله، وقال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وقوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته، فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا
كمثل قوم سفر
أحسن الله إليك
المسافرون
أحسن الله إليك كمثل قوم سفر
سفر
سفر كمثل قوم سفر
سفر نعم
انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذا تاهم رجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء تتبعونني، قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني، قالوا بلى، قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني، قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه، وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقوله وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها. وقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن لما انقادوا له ولا استمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، إلى قوله بمبعوثين. فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون ولو كان كيف يكون. قال الضحاك عن ابن عباس كل ما فيه لو فهو مما لا يكون أبدا.
نعم، هذه الآية الكريمة فيها بيان حال الكفار وما هم عليه من الصدود والإعراض، وأنهم لا يتدبرون القرآن، ولهذا قال سبحانه أفلم يتدبروا القول، يعني استفهام إنكار، أنكر الله عليهم، وهي أمر بالتدبر. وكما في الآية الأولى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلم يتدبروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، يعني هل جاءهم شيء لم يأت الأولين؟ الأولين أنزل الله عليهم الكتب، وهؤلاء أنزل الله عليهم القرآن، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، ألا يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه بعث بينهم، يعرفون نسبه مدخله ومخرجه ويعرفون صدقه، أم لم يعرفوا صلى الله عليه وسلم أم يقولون به جنة على حالهم، يقولون جنة إن يهذي وأن اخترع القرآن من عند نفسه أو افتراه من عند نفسه، أم يقول به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون، بل إضراب معنى أنه جاءهم بالحق ولكنهم يكرهون الحق ولا يقبلونه، قالوا أكثرهم بالحق كارهون. ثم قال ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله سبحانه وتعالى بين أنه لو شرع على أهوائهم لفسدت السماوات والأرض، فسادهم فساد أهوائهم وأخلاقهم وأعمالهم، ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فأتاهم الله تعالى بالقرآن الذي فيه ذكرهم وضاع حياتهم ولكنهم يعرضون عن ذلك، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، يعني أنك يا محمد لا تسألهم مالا، يعني أجرك على الله، هل أنت تسألهم مالا فشق عليهم ولذلك صدوا وأعرضوا كما قال فهم من مغرب مثقلون، أنت لا تسألهم أجرا، أجرك على الله، كما قال سبحانه أنه قال ما أسألك عليه من أجل نبي الله، أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، هذه دعوة الرسول، ادعوه إلى صراط مستقيم، إلى الطريق المصري إلى الله، وتوحيد الله وإخلاص الدين له والعمل الصالح. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، الذي لا يؤمنون بالآخرة منحرفون عن الصراط السوي، منحرفون عن الجادة، ولهذا قال منه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني بين سبحانه وتعالى حالهم أنهم لو أن الله تعالى كشف لهم وأعطاهم وأعطاهم العقول وفهموا لاستمروا على إعراضهم وصدودهم. هذا من علم الله بما لا يكون، كما قال سبحانه فلا تكفر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم تولهم ولو رحمناهم وكشفنا من بابهم ضر فلجوا في طعامهم، لا حيلة فيهم، هم ذوات فاسدة، ولهذا حقت عليهم كلمة العذاب. نسأل الله السلامة والعافية.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه في كتاب الرقائق في باب الأدعية، قال رحمه الله ذكر البيان بأن صلاة من صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته تعرض عليه في قبره. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال:
وقد أرمت،
عفى الله عنك، فقد أرمت،
يعني الدليل ضبط عنده.
نعم، عفى الله عنك. قال وقوله قد أرمت على وزن ضربت، أي بليت
ضربت،
قال أرمت بفتح ال على وزن ضربت،
معروف أنا وقد أرمت يعني بليت.
قال
مرجع
قاموس، قال عفى الله عنك، قول أرمت على وزن ضربت أي بليت، وأصله أرممت فحذفت إحدى الميمين كأحسست في أحسسته فقط، هكذا ذكر.
يحتاج المراجعة
قاموس رسول الله. قال وقد أرمت، فقال إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا.
نعم، وهذا الحديث فيه، وهذا رواه الشيخان وغيرهما، وفيه فضل يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه هبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة الاستجابة، وفيه الأمر بالصلاة بالإكثار من الصلاة النبي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه عليه الصلاة والسلام. وفي من الفوائد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء طرية، حرم الله على الأرض. في الحديث الآخر أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا التحريم تحريم قدري، لأن التحريم نوعان، تحريم قدري من قوله تعالى تحريم على بني إسرائيل دخول بيت المقدس، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني تحريم قدري. أما التحريم الشرعي من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا تحريم شرعي، وهذا تحريم قدري. فالله تعالى حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. وفيه من الفوائد أن فضل يوم الجمعة، وأن الجمعة هو اليوم الذي فيه خلق آدم، هو الذي مات فيه، وهو الذي هبط فيه من الجنة، هو الذي فيه تقوم الساعة، وفيه مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وفيه أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أجساد الأنبياء لا تبلى بل هي طرية، وأما غيره فإنها تبلى ولا يبقى. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. عجب الذنب هو العصص، عظم صغير، آخر فقرة في العمود الفقري، العصص مثل الحبة الصغيرة، الحبة الصغيرة هذا يبلى، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. والجسد تبلى ويكون ترابا، يستحيل ترابا، ثم يعيده الله، الذرات التي استحالت ترابا يعيده الله يوم القيامة، يعيد الذرات التي استحالت تعيدها خلقا جديدا. وأما أجساد الأنبياء فإنها لا تبلى، وأما الشهداء فإن وجد بعض الشهداء من يبقى جسده مدة طويلة، ولعل كلما كان الشهد أقوى كلما كان بقاء جسده أطول. أما الأنبياء هم أكمل من الشهداء، لأن أجسادهم طرية لا تأكل ولا الأرض. نعم،
أحسن الله لك. قال ذكر البيان
تخريجه
أحسن الله لك. قال إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير أبي الأشعث وهو إسرائيل بن آدح،
يعني من هذا الطريق ولا رواه الشيخان.
ذكر عفوا عنك خرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابو داود والنسائي، قال وصححه الحاكم والنووي في الأذكار،
يعني بهذا الطريق.
نعم، قال ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا. قال أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال حدثني عبد الله بن شداد بن الهادي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
نعم، هذه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة لأهل الحديث، هذا الحديث يكثرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ميزة لغيرهم من أهل الفقه وغيرهم وأهل اللغة وغيرهم، فأهل الحديث أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فأولى الناس به عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال عفو الله عنه. قال أبو حاتم رضي الله عنه في هذا الخبر: دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم.
صحيح، هذا أبو حاتم هو أبو حبان رحمه الله.
أحسن الله لك. قال ذكر الإخبار قال ذكر الأخبار المفسرة لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة رضي الله عنه ألا أهدي لك هدية؟ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هذه الصيغة الصلاة على النبي أنواع من هذه الصيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومنها الصيغة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، ومنها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم ما رواه البخاري في كتاب الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد في الجمع بين محمد وآله، محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم، هذا أكمل ما ورد. وهذا نوع من صيغة، صيغة كثيرة، وللعلامة ابن القيم رحمه الله له رسالة كتاب جمع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على خير الأنام. نعم،
عفى الله عنك. قال رحمه الله ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنات لمن صلى على صفيه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة.
اللهم صل وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن علي المثنى قال حدثنا وهب بن مقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها 10 حسنات.
وهذا فضل عظيم. تخريجه
قال عفى الله عنك خرجه الإمام أحمد وقد سبق وإسناده صحيح.
نعم، وهذا في فضل عظيم، صلي من صلى واحدة صلى الله عليه بها 10، وصلاة الله على عبده وسلامه عليه في الملأ الأعلى، الصلاة من الله ثناه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الآدبيين ومن الملائكة الدعاء، اللهم صل على محمد يا اللهم أثني عليه، تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. أصح ما قيل في صلاة الله على عبده ما رواه البخاري في صحيح أبي العالية أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم،
صلى عليك.
فمن صلى على النبي واحدة صلى الله عليه في 10 بفضل عظيم. نعم،
قال ذكر البيان بأن سلام المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغه إياه ذلك في قبره. قال أخبرنا أحمد قال ذكر البيان بأن سلام المسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبلغ إياه ذلك في قبره.
نعم، أو بلغ إياه في قبره. نعم،
قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام.
تخريجه
قال عبد الله أخرجه الإمام أحمد والنسائي وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن القيم في جلاء الأفهام.
نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من صلى عليه الله تعالى وكلاء ملائكة سيئين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم، يبلغ هذا هو يعني صلى عليه وسلم. نعم،
يبلغ إياه ذلك في قبره؟
ها؟
يبلغ أو يبلغ؟
أو يبلغ، لعله يبلغ إياه.
يبلغ.
الملائكة عرفوا الحديث إن الملائكة سيحن الله ملائكة سيحن يبلغون. نعم.
صلى الله عليك. قال ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار 10 مرات نعوذ بالله منها. قال ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار 10 مرات نعوذ بالله منها. قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن علي الصيرفي غلام طالوت بن عباد بالبصرة قال حدثنا عمر بن موسى الحادي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال إن الملك جاءني فقال يا محمد إن الله يقول أما ترضى أن لا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها 10 ولا يسلم عليك تسليمة إلا سلمت عليه بها 10 قلت بلى أي رب. قال اسناده ضعيف. قال ذكر النسائي في عمل اليوم والليلة وابن المبارك والدارمي وللحديث طريقان آخران عند اسماعيل القاضي وشاهدان من حديث أنس وعمر فيصح بهما ولو شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ذكر تفضل الله جل وعلا على المسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بأمنه من النار 10 مرات أعوذ بالله منها.
بأمنه من النار
والحديث ليس
فيه ما فيه مثل هذا الحديث من سل عيش من العيش
الحديث عفو الله عنك عن أبي طلحة عن أبيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور فقال إن الملك جاءني فقال يا محمد إن الله يقول أما ترضى أن لا يصلي عليك عبد من عبادي صلاة إلا صليت عليه بها 10 ولا يسلم عليك تسليمة إلا سلمت عليه بها 10 قلت بلى أي رب.
فيها أن من صلى عليه الصلاة صلى 10 ومن سلم عليه سلم عليه 10 وليس فيها أنه منه من النار مثل اللي عنده في حديث آخر بعده
باب آخر ذكر آخر
هذا الترجمة العلد في خلل في الترتيب أو هناك حديث ساقط أو هناك ساقط
ما في تعليق في قال عفل عنك على 10 مرات في الحاشية يقول في هامش الأصل مرار فقط.
نعم.
قال عفو الله عنك ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء.
ذكر
الإباحة للمرء أن يصلي على أخيه المسلم ضد قول من كره ذلك إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقط. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادته امرأتي فقالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك.
تخريجه
قال اسناده صحيح أخرجه من أبي شيبة وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع بهذا الإسناد وأخرجه النسائي.
لكن هذا لا يدل على مثل ما ذكر المؤلف من أنه صلى على كل أحد إنما في حالات خاصة مثل من جاء بصدقته قال اللهم صل على علي أبي أوفى من جاء بالزكاة أو صلى عليه وكذلك يصلي عليه في بعض الأحيان لكن لا يتخذ شعار يتخذ دائر. هذا هو الذي قرر أهل السنة أن الصلاة تكون على الأنبياء والترضي يكون على الصحابة والترحم على من بعدهم لكن لو صلى على بعض الصحابة بعض الأحيان لا بأس ما لم يتخذ شعار مثل ما راح الله صلي على علي وآله فقد شعر لهم صلى أو يخصون عليه كرم الله وجهه كل الصحابة كرم الله وجهه كلهم صلى عليه لا يخص أحد بشيء. أما كون هذا بإطلاق مثل ما ذكر المؤلف يعني في نظر هذا نعم لا بس هذا على العموم. نعم.
قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة لا تجوز على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم قال فتصدق أبي إليه بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم هذا مقيد بالصدقة، متصدق صلى عليه. نعم.
قال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنه لا يجوز لأحد أن يدعو لأحد بلفظ الصلاة إلا لآل النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن حساب قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح الأنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك.
المؤلف كأنه يرى بإطلاق أنه يجوز لكل أحد، وهذا في نظر. نعم.
قال ذكر إخبار عما يستحب للمرء من الدعاء والاستغفار في ثلث الليل الآخر.
وفق الله جميعا.